بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم قيمنا. في الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، رواه مسلم. فالمؤمن القوي متميز بإيمانه وعباداته وتوكله وأخلاقه ومعاملاته وعمله ونفعه للناس. والله سبحانه وتعالى أمر بالمبادرة إلى الخير والمسابقة في الطاعات والتنافس عليها، وأثنى على أهلها، وهذا هو حقيقة النجاح والتميز بإذن الله تبارك وتعالى. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله قيمة النجاح، ويسرنا في بدايتها أن أرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور أبو زيد بن محمد مكي، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله، وأهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله دكتور، ونرحب بالإخوة والأخوات وبالمشاركة معنا عبر السؤال التفاعلي لحلقة اليوم، الذي يقول: برأيك ما الخطوات العملية في تربية الأبناء على النجاح؟ حياكم الله دكتور معنا في هذه الحلقة. بداية نتحدث دكتور عن أهمية قيمة النجاح واهتمام الإسلام بهذه القيمة العظيمة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. لا شك أن كل عاقل في هذه الحياة يتمنى لنفسه النجاح والسعادة والصلاح. والنجاح في ديننا الإسلامي مفهوم واسع، يتعلق بالنجاح في الدنيا والآخرة، يتعلق بالنجاح في إصلاح القلب وإصلاح البدن، يتعلق بالنجاح الفردي والنجاح الاجتماعي. فالنجاح في دين الإسلام مفهوم واسع، وكل مؤمن وكل مسلم يتمنى أن يكون ناجحا في حياته، لكننا نريد أن نتذاكر في هذه الحلقة هذه القواعد. ما هي القواعد التي إذا سار الإنسان عليها صار ناجحا بإذن الله؟
نعم بإذن الله. إذن حديثنا يتركز على هذه القواعد الرئيسية للنجاح، وقد حددتم لها ثلاث قواعد.
نعم، نستطيع أن من أجل أن نحفظ المشاهدين والمشاهدات هذه القواعد نضع لها ثلاث كلمات.
نعم.
الكلمة الأولى امتلك، الكلمة الثانية أبذل، الكلمة الثالثة احفظ. امتلك، أبذل، احفظ، تكون ناجحا بإذن الله.
وسنفصل في كل قاعدة من هذه القواعد. نعم. نبدأ في القاعدة الأولى.
القاعدة الأولى: امتلك القوتين. ما المقصود بالقوتين؟ القوة الإيمانية والقوة المادية. امتلك هاتين القوتين، فإذا امتلكت هاتين القوتين خطوت الخطوة الأولى من خطوات النجاح. هاتان القوتان ليست هي من اختراعي أو كذا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها لنا عندما قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن الله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. هذا هو الإنسان الناجح. الإنسان الناجح هو الذي يجمع بين القوتين، يجمع بين القوة الإيمانية ويجمع بين القوة المادية. القوة الإيمانية نقصد بها قوة التمسك بالدين الإسلامي، قوة صلاح الدين، قوة الحق، أن يكون عند الإنسان هذه القوة.
نعم.
القوة الدينية، القوة الإيمانية، القوة النفسية، صلاح الدين،
تحصيل العلم.
نعم، هذه نسميها القوة الإيمانية. القوة المادية، القوة المتعلقة بقوة البدن، القوة المتعلقة بقوة المال، القوة المتعلقة بالعلم، القوة المتعلقة بالمهارة، هذا يسمى قوة مادية. كل ما من شأنه أن يعود بالقوة على الإنسان هذا يسمى قوة مادية. فالجمع بين القوتين، تحصيل القوتين، أن تكون لديك القوة الإيمانية الدينية قوة الحق، وأن يكون لديك القوة المادية، أنت بهذا تخطو الخطوة الأولى في سعادة نفسك. والإنسان إذا أهمل تحصيل هاتين القوتين ستصبح عنده مشاكل عظيمة وسيكون فاشلا في حياته.
نعم.
الذي يقصر في امتلاك القوة الإيمانية قوة الحق قوة التمسك بالدين، يقصر في هذا، هذا سيصاب بالهموم والأحزان حتى وإن صار عنده قوة مادية، حتى وإن كان ناجحا مثلا في عمله في وظيفته في تجارته،
في تجارته،
لكنه إذا فقد القوة الإيمانية أصيب بالهموم والأحزان. والهموم والأحزان أمراض قلبية تفتك بهذا القلب. الهموم تتعلق بالأمور المستقبلية، يصيب الهم إذا أصاب قلب الإنسان بسبب نقص القوة الإيمانية يصيبه الهم حول المستقبل، المستقبل في الدنيا والمستقبل في الآخرة. المستقبل في الآخرة لا يدري، يعني هو ليس لديه قوة إيمانية، ليس لديه قوة التمسك بالدين، فلذلك سيبقى في خوف بالنسبة لليوم الآخر، وماذا إذا قابل ربه بماذا سيقابله وهو مقصر في تمسكه بدينه في إيمانه في يعني قوة الحق الذي عنده، لا يعرف الدين ولا يهتم به ومهمل له، سيصاب بهذا الهم الأخروي متعلق بالآخرة، وسيصاب بالهم في الأمور المستقبلية. هو عنده مال لكنه سيرى المستقبل مستقبل مخيف، ولذلك عنده إشكالية على المال، إشكالية على الأولاد، إشكالية في الوظيفة، خائف من المستقبل. هذا الإنسان مريض، هذا الإنسان ليس بناجح. كذلك إذا فقد القوة الإيمانية سيصاب بالأحزان، الأحزان المتعلقة بالأمور الماضية، خسارة حصلت له، فقد حبيب، دائما إذا تذكره أصيب بالحزن. ما الذي يذهب هذه الهموم والأحزان؟ الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان، هذه القوة الإيمانية إذا حصلت للإنسان كان هذا الإنسان مطمئنا، كان هذا الإنسان شجاعا، كان هذا الإنسان متفائلا، هذا الإنسان هو الناجح الذي لديه القوة الإيمانية. القوة الإيمانية مطرد للهموم والأحزان.
نعم. حتى الدكتور يعني نأخذ مثال، حتى في بعض الأحيان نجد أنه في إنسان يكون عنده إعاقة حركية نوعا، لكن عنده هذا السلاح الإيماني المتسلح به، عنده التوكل على الله، ونجد أنه ناجح في دراسته. صحيح. أو في تجارته.
صحيح. ولذلك في الحديث نفسه قال عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ربه. المرتبة الثانية رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، لكن عوض ذلك بالنية، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملت فيه مثل ما عمل، فهو بنيته فأجرهما سواء، فهذا ينجح. قوة الإيمان هذه لا تعوض. طب اللي قوة عنده المادية قد تعوض، لكنها مهمة جدا أن يتحصل الإنسان عليها.
إيه؟ اللي عنده دكتور الجانب المادي مثلا هو متفوق في دراسته أو في تجارته، لكن في الجانب الإيماني شوية ضعيف، كيف يقوي هذا الجانب؟
لابد من الاهتمام بتحصيل قوة الإيمانية. لكن أنا أريد فقط قبل هذا أن أبين أن أيضا عدم تحصيل القوة المادية فيها مشكلة، فيها خطورة. سيصاب الإنسان بالعجز ويصاب بالكسل. إهمال الإنسان لتحصيل القوة المادية المتعلقة ببدنه، القوة المادية المتعلقة بعلمه وتخصصه وإتقانه في تخصصه، القوة المادية المتعلقة بماله، إهمال ذلك سيصيبه بالعجز والكسل. العجز يريد أن يصل للنجاح لكن قصر بسبب إهماله للتعلم، فيأتي الشهادة التي عنده لا تؤهله لتحقيق ما يتمناه من النجاح الدنيا والنجاح الوظيفي، ما عنده شهادة، ما درس، هذا عجز. العجز يعني يكون عند الإنسان همة وعند الإنسان طموح لكنه أهمل تحقيق هذه القوة البدنية، القوة العلمية، القوة المالية، وبذلك كل ما يريد أن يحصله من النجاح يكون عاجز، عنده نقص في هذه القوة وبالتالي ما يصل للنجاح. كذلك الكسل، إذا كان عنده ضعف في الإرادة ضعف الإرادة عنده بعض الأشياء يمكن أن يصل إليها، لكنه كسلان، كسلان لضعفه في بدنه، كسلان لضعف الإرادة البدنية، ضعف في تحصيل المال، ولذلك يفقد كثير من النجاح بسبب الكسل هذا. فالمقصود يعني إهمال تحصيل القوة المادية سيوقع الإنسان في العجز والكسل، والعاجز والكسلان هذا لا يكون ناجحا، لا يكون ناجحا، والمهموم والحزين لا يكون ناجحا. فلا بد من قوة إيمانية تدفع عن الإنسان الهموم والأحزان، ولا بد من قوة مادية تطرد عن الإنسان العجز والكسل. نأتي للسؤال الذي ذكرت أنت، كيف يحصل الإنسان القوة الإيمانية، القوة الدينية؟ كيف يحصل الإنسان صلاح الدين؟ كيف يتمسك الإنسان بدينه؟ يكون بأمرين اثنين، الأمر الأول بالإيمان، والأمر الثاني العمل الصالح. ونقصد بالإيمان الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالدين الإسلامي، الإيمان بهذه الأصول الثلاثة وما يندرج تحتها. كلما ملأ الإنسان قلبه إيمان بالله جل جلاله وبالرسول وبالدين الإسلامي وعمل صالحا فعبد الله وحده لا شريك له بما شرع في جميع مناحي الحياة، كان هذا الإنسان محافظ على صلاته وعلى أذكاره على قراءة القرآن، كلما كان عند الإنسان هذا الإيمان ثم هذا العمل الصالح كان ناجحا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صاحب هذه القوة الإيمانية مضمون له سعادة الدنيا، النجاح في الدنيا مضمون له، النجاح في الدنيا ومضمون له النجاح في الآخرة، مضمون له النجاح على المستوى الروحي ومضمون له النجاح على المستوى البدني المادي، مضمون له النجاح على المستوى الفردي ومضمون له النجاح على المستوى الاجتماعي. هذه القوة الإيمانية في غاية الأهمية، تحصل بالإيمان وبالعمل الصالح.
نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أستأذنكم في فاصل قصير، مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
قراءة قليل من القرآن بالتدبر أفضل من قراءة كثير من القرآن بلا تدبر. قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث. فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. قال ابن القيم: قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح. وقال: قراءة سورة بتدبر ومعرفة وتفهم وجمع القلب عليها أحب إلى الله تعالى من قراءة ختمة سردا، وإن كثر ثواب هذه القراءة. وكذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما على الله تعالى بقلبه وجوارحه، ويفرغ قلبه كله لله فيهما، أحب إلى الله تعالى من 200 ركعة خالية من ذلك، وإن كثر ثوابهما عددا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: القراءة القليلة بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكر، وهو المنصوص عن الصحابة صريحا. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، نتناول اليوم الحديث عن قيمة النجاح. نرحب مجددا بضيفنا في الاستوديو الدكتور أبو زيد بن محمد مكي، حياكم الله دكتور.
الله يحييك.
إذا نتحدث عن هذه القواعد الرئيسية للنجاح، تحدثنا عن قاعدة امتلك القوة، الجوانب المادية وكذلك الجوانب الإيمانية، لكن دكتور هناك من يعني يمتلك الجوانب الإيمانية لكن لا يستطيع أن يحصل الجوانب المادية بالشكل الكافي، سواء كان قوة البدن، العلم، المال.
نعم، وهذا للأسف الشديد يعني يعتبر من التقصير، لأن بعض الناس قد ينسب هذا الأمر إلى الدين. لا، الدين يطالب المسلم بتحصيل القوة المادية، قوة البدن مثل ما ذكرت أنت في بداية الحلقة، المؤمن القوي، القوي يعني قوي في إيمانه، قوي في بدنه، قوي في ماله، قوي في ما في كل ما من شأنه أن يعود بالقوة على الإنسان. ولا شك أن القوة البدنية في غاية الأهمية. يحضرني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه وتذاكروا موضوع الغنى، المال، يعني جيد الإنسان يبحث عن الغنى أو لا يبحث، ثم التفتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى. التقوى هذه القوة الإيمانية، فلا بأس بالغنى لمن عنده القوة الإيمانية. ثم قال: والصحة لمن اتقى خير من الغنى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القوة البدنية في غاية الأهمية، أن الإنسان يهتم بها. كثير من يعني وأنت تهتم بالقوة الإيمانية في العمل الصالح، في طلب العلم، في تحتاج إلى قوة بدنية. نعم. كلما كان الإنسان قوي في بدنه كان أنشط في عقله وكان أقوى على طاعة الله، فلا بد من القوة البدنية وتحصيلها بالكف، ويكون ذلك بكف البدن عن كل ما من شأنه أن يضر بالبدن. ومن أعظم ما يضر بالبدن أن تستخدمه في المعاصي والمنكرات. كف البدن عن المعاصي والمنكرات، كف البدن عن العادات السيئة التي تضر به من مأكولات ومشروبات، ثم استخدم هذا البدن في طاعة الله. كلما كان البدن مطيعا لله محافظا على الصلاة كلما كان ذلك أقوى له. هذه العبادات من صلاة وصوم، هذه كلها تعالج أمراض كثيرة في البدن. هذا الركوع، هذا السجود، هذا فيه تقوية لبدن الإنسان. ثم أن تعطي هذا البدن ما يحتاجه من رياضة، أعطي هذا البدن ما يحتاجه من نظافة، أعطي هذا البدن ما يحتاجه من صحة. لا بد من الاهتمام بالبدن، لا بد منه. ثم أيضا داخل ضمن القوة المادية قوة العلم، والعلم هنا الذي نقصده في القوة المادية العلم بالتخصص الذي أنت فيه. كلما كنت ماهرا في تخصصك واستطعت أن تتقن هذا التخصص أصبحت قويا فيه. إن خير من استأجرت القوي الأمين. لا. القوي في تخصصه مطلوب وناجح. فكلما كنت تأتي بالشهادة وبالإتقان وبالمهارة في جانب التخصص الذي أنت فيه ستكون ناجح.
وخاصة دكتور العلم النافع حقيقة، هناك بعض العلوم أو المهارات أو الأشياء التي يمكن ما تنفع.
نعم، هو يحرص على ما ينفعه. هو في تخصصه الآن شخص متخصص في التجارة، شخص متخصص في الهندسة، شخص متخصص في الطب، كلما أتقن كلما كان ناجحا كلما كان مطلوبا. نعم. بعض الناس يشتكي يقول أنا مثلا ما يعني أقدم، ما أجد. المتقن الماهر في الغالب يعني يجد، بل بعضهم وهو ما زال يدرس في الجامعة، بعض الشركات تأتي وتتعاقد معه وما زال طالب في الجامعة بسبب تفوقه. نعم. فكلما كان الإنسان متقنا كلما كان مطلوبا كلما كان ناجحا. كذلك يدخل فيه القوة المالية، يعني لابد أن يسعى الإنسان في تحصيل هذه القوة المالية. فاكتساب المال بالطرق الحلال مطلوب، هذا الأمر في ديننا. وثم بعد ذلك إذا اكتسبت هذا المال ينبغي أن تتعلم طريقة إنفاق هذا المال. كلوا وأطعموا وادخروا، فلا بد أن يكون لديك قوة مالية. كثير من الأنشطة التي يريد أن يقوم الإنسان بها وتحقق له النجاح، فإذا كان ضعيفا في بدنه أو كان ضعيفا في مهارته أو كان ضعيفا في ماله يعجز عن ذلك. يعجز. ولذلك تحصيل القوة المادية كما ذكرنا مطردة للعجز والكسل. القوة المادية هي تسرع بالإنسان في طريق النجاح، فلا بد من تحصيل هاتين القوتين والحرص عليهما، القوة الإيمانية مع القوة المادية.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا من القواعد قاعدة البذل أو الأبذل.
نعم.
المقصود بها،
المقصود أنت امتلكت القوتين الآن، القوة الإيمانية وهي قوة الدين، قوة الحق، صلاح الدين، القوة الإيمانية عندك.
نعم.
والعلم بالدين وهكذا، هذه القوة الإيمانية، وامتلكت القوة المادية، فلا بد من البذل من هاتين القوتين. أما يكون لديك القوة الإيمانية ولا تبذل منها، ما ينفع ذلك. هذا الذي يكون لديه القوة الإيمانية ولا يبذل سيكون جبانا، سيكون جبانا. فلا بد أن تبذل من قوة الإيمان الذي عندك، قوة العلم بالدين الذي عندك، لا بد أن تبذل. فإن لم تبذل كنت جبانا، والجبان ليس بناجح. والقوة المادية لا بد أن تبذل منها، تبذل من قوتك البدنية، من قوتك المالية، من قوتك في تخصصك، أبذل للآخرين من ذلك. فإن لم تبذل كنت بخيلا، والبخيل لا يمكن أن يكون ناجحا.
سبحان
الجبان والبخيل لا يمكن أن يكون من الناجحين، من الناجحين. لا بد إذا أردت أن تكون ناجحا، لا بد أن تكون شجاعا، ولا بد أن تكون كريما. فلا بد من البذل من القوتين. إهمال الإنسان لقضية البذل من هاتين القوتين سيفقده النجاح في الدنيا وفي الآخرة، سيفقده السعادة على المستوى القلبي وعلى المستوى البدني، سيفقده السعادة على المستوى الفردي والمستوى الاجتماعي. لن يكون ناجحا لأنه جبان ولأنه بخيل. ولذلك لا بد من البذل. كيف تبذل من علمك؟ لا بد أن تعلم. أنت الآن حصلت هذا العلم ونجحت، أصبحت ناجحا لكونك الآن أنت عندك شهادة في علمية، شهادة شرعية كذا، أخذت الماجستير، أخذت الدكتوراه، أصبحت شيخا. طيب ثم ماذا؟ إذا لم تبذل من هذا العلم لن تكون ناجحا حتى تبذل منه. فتعلم، لا بد أن تعلم، ولا بد أن تدعو إلى هذا الحق. ولا أنت تمتلك الحق ولا تبذل هذا الحق للناس وتبينه للناس وتظهره للناس وتدعو إليه، هذا الإنسان جبان. كذلك لا بد من إصلاح بهذا الحق، لا بد أن تشارك في إصلاح مجتمعك، في إصلاح أسرتك، ولا سيكون هذا الإنسان جبان. عندما تمتلك الحق ولا تظهره ولا تقوله، هذا جبان، وهذا الجبان ليس بناجح. والباذل من هذا الحق هو الإنسان الناجح. وكذلك الباذل من القوة المادية، أعطاك الله قوة مادية، أبذل من هذه القوة المادية ولستكون بخيل. عندك قوة في بدنك والناس يحتاجون منك المساعدة، أن تعينهم بهذه القوة المادية في البدن، ثم لا تبذلها، ماذا أصبحت؟ أصبحت إنسان ضخم وقوي ونشيط، لكنك لا تعين الآخرين ببدنك، هذه مشكلة كبرى، ما استفدت. ولم تبذل هذا البدن، هذه القوة البدنية، تبذلها في طاعة الله وفي خدمة المجتمع، هذه مشكلة. الأمر الثاني، عندك قوة في تخصصك ومتقن لهذا التخصص، سواء التجارة، سواء الصناعة، سواء يعني حتى في الأمور اليسيرة، في ميكانيكا، في سباكة، في هذا التخصص لا بد أن تعلم، علم الآخرين، أبذل من هذا التخصص، اجعل فيه أشياء يعني فيها تطوع، فيها خدمة، لا بد من البذل. أصبحت عندك هذا المال، لا بد أن تبذل من هذا المال. كلما بذلت من قوتك المادية ستشعر أنك إنسان ناجح. لماذا ناجح؟ لكون لك دور. فالبذل من القوتين في غاية الأهمية حتى يكون الإنسان ناجح.
نعم، بارك الله فيكم دكتور. معنا اتصال هاتفي، الأستاذ أشرف من السودان، تفضل أستاذ أشرف. أستاذ أشرف، طيب لعله يعاود الاتصال بنا الأخ أشرف من السودان. دكتور، أنت ذكرت يعني، وحتى بعض الأخ في أحد الإخوة كتب تعليق، مسألة التسويف، أنه إن شاء الله سيعلم أو سينفق أو سيتصدق ثم يؤجل ذلك.
هذا داء خطير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر في الحديث عبد رزقه الله مالا وعلما، قال شوف مباشرة، ما ذكر تسويف، قال فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن الله فيه حقا. هذا هو البذل، هذا البذل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو يقول يعني فهو صادق إني يقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملت فيه مثل ما عمل. في المقصود في البذل هنا ننتبه لأمر آخر، أن هناك بذل على المستوى فهو يتقي فيه ربه، هذا البذل الواجبات إخراج الزكوات، نعم، إخراج الأشياء المفروضة عليك في هذه القوة المادية التي عندك، إذا كان هناك أشياء واجبة عليك شرعا إخراجها فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمة، هذه القوة المادية أسعد بها أسرتك، أسعد بها أقاربك، تشعر بالنجاح ويعلم أن الله فيه حقا، هذا حق الأيتام والمساكين، خدمة المجتمع، هذا الإنسان الناجح. الإنسان الناجح ليس هو من امتلك القوتين واقتصر بهاتين القوتين على نفسه، بل الإنسان الناجح والذي إذا امتلك القوة الإيمانية والقوة المادية قام ببذلها للآخرين. ولذلك هذا الإسلام، هذا الإيمان الذي استقر في قلبك، هذا صار عندك قوة، لكن لا بد أن يخرج أثره على الآخرين، يخرج سلاما على المجتمع، يخرج إيمانا للمجتمع،
إصلاحا وتعليما وغير ذلك. رجع معنا الأستاذ أشرف من السودان، حياك الله أستاذ أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ما هي معالي الأمور، ما هي معالي الأمور المهمة للنجاح خاصة الأخروي؟ نعم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كيف أنجح في الخشوع؟ هل التركيز على أعمال القلوب وتصفيتها سبب للنجاح، أم الصبر على الآخرين سبب للنجاح؟ وجزاكم الله خير.
وجزاك الله خيرا أستاذ أشرف من السودان على هذه المشاركة وهذه الأسئلة. ما بعرف هل نضع نجيب على الأسئلة شيخنا الآن أم نأخر؟
لا بأس، لو أشرنا إشارة. ما ذكره الأخ هو داخل في قضية العمل الصالح.
نعم،
العمل الصالح ومنها الصلاة والخشوع في الصلاة لا شك لها أثر كبير على نجاح الإنسان. ولذلك هذه الآية التي تلاها الأخ في سورة المؤمنون ممكن نسميها خطوات يعني النجاح المذكورة في القرآن.
نعم.
الفلاح، قد أفلح المؤمنون، وذكر سبعة يعني خطوات إذا سار الإنسان فيها أصبح من المفلحين، ومنها الصلاة، الخشوع في الصلاة، وذكر الأعمال الصالحة. ولا شك أن مسألة الأخلاق مع الآخرين أيضا داخلة في هذا الأمر، لكن نحن يعني نشير إشارة هكذا يعني الكبرى، نسميها يعني قواعد النجاح الكبرى، ويدخل فيها تفصيلات كثيرة،
ويدخل فيها
الأخ ذكر تفصيلات كلها تدخل في مسألة العمل الصالح.
نعم.
لابد من الإيمان بالله وبالرسول وبالدين الإسلامي والعمل الصالح، عبادة الله وحده ولا شريك له بما شرع في جميع مناحي الحياة، ومن أعظم تلك العبادات الصلاة.
نعم.
الصلاة والصلاة الخاشعة أيضا أهم.
الخشوع
نعم، والإعراض عن اللغو والإعراض عن المعاصي والمنكرات وحفظ الفروج، هذه كلها لا شك أنها علامات النجاح. فنجاح الإنسان في هذه القوة الإيمانية، قوة الدين، صلاح الدين في ترك المعاصي والمنكرات وفي فعل الطاعات، وهذه الخطوة وهذه القوة هي أهم نقطة عندنا وأهم قاعدة من قواعد النجاح، امتلاك القوة الإيمانية، قوة الدين، صلاح الدين، فيدخل ضمن صلاح الدين كل ما ذكر من تفصيل.
نعم. أيضا إحدى الأخوات سألت يعني ابني عنده جميع المقومات المادية يعني من توفير المدرسة وأدوات الدراسة والجو المناسب للدراسة في البيت، لكنه لم يصل إلى مرتبة النجاح التي نصبوا إليها.
نعم، لابد من يعني أن يكون عنده اهتمام بالقرآن، بذكر الله سبحانه وتعالى، بالمحافظة على الصلاة حتى يكتمل هذا النجاح. لكن لا يكون هذا يعني استعجال عليه، إنما يعني الإنسان الذي ينجح في الدنيا بمجرد أن يخاطب يعني غالبا لا يقبل لنفسه أن ينجح في الدنيا ويهمل في الآخرة. الإنسان العاقل والذي ينجح في الدنيا إذا نصح مباشرة لكونه قوي الإرادة، هو قوي الإرادة، ما عنده إشكالات، ما عنده فساد في إرادته ولا في تصوره. فلذلك هذا النجاح في الدنيا إذا يعني وجد الإنسان نصيحا وهو عنده قوة ونجح في دراسته ونجح في وظيفته، هذا الإنسان إذا ذكر بالله وأن الآخرة أهم وأن هذه الدنيا إنما هي مزرعة، مباشرة يعني يكون قوي في آخرته. فلذلك نحن نفرح بهذا القوي في أمور الدنيا، وأنه إذا نصح سيكون
ويربط بالآخرة.
نعم.
بارك الله فيكم. نستأذنكم شيخنا إلى فاصل قصير مشاهدين الكرام، ونواصل وإياكم بإذن الله.
قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا، ولنبذل ولنترك أثرا ملموسا في الناس رضيا، وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا، في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا.
العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وضياء يمحو ظلمات الجهل. الحرص على طلب العلم والازدياد منه طريق الأنبياء ودرب الأصفياء، وقد رغب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الازدياد من طلبه فقال:
وقل رب زدني علما.
فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويفتح لك به طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فدراسة العلم تفيدك معرفة وأدبا ومهارة ووعيا تخدم به دينك، وتؤهلك إلى مناصب ومواقع يعلو بها شأنك وتنفع بها أمتك بإذن الله، وتكون بذلك من خير الناس. ففي الحديث: خير الناس أنفعهم للناس. ولتحرص دوما على أسباب التفوق، ومنها حفظ الوقت وحسن اغتنامه، فالوقت هو الحياة. استذكار دروسك واسترجاعها بصفة مستمرة دون تسويف أو ملل، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فبيده مقادير كل الأمور. من ثمرات العلم النافع أنه يورث الخشية من الله تعالى، فالعلماء حقا هم من يخشون الله تعالى حق خشيته. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، نتناول اليوم قيمة النجاح. رحبوا مجددا بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور أبو زيد بن محمد مكي، حياكم الله دكتور. وصلنا إلى القاعدة الثالثة في هذه الحلقة، قواعد، وهي قواعد مهمة لبناء النجاح، القاعدة احفظ. وما هي المقصود في هذه القاعدة دكتور؟
احنا انتهينا من قاعدة امتلك، يعني امتلك القوتين الإيمانية والمادية، وانتهينا من القاعدة الثانية وهي أبذل، أبذل من هاتين القوتين، أبذل من القوة الإيمانية وأبذل من القوة المادية للآخرين تكون ناجحا. القاعدة الثالثة قاعدة احفظ، والمقصود بها احفظ الحقوقين، احفظ حقوق نفسك واحفظ حقوق الآخرين، لأن الإنسان إذا قصر في حفظ حقوق نفسه سيتعرض إلى غلبة الرجال، إلى قهر الرجال. فإذا هو أهمل حقوق نفسه ثم غلبه الرجال وقهروه سنشعر بالنجاح، سنشعر بسعادة. إنسان مغلوب مقهور سيشعر بالضيق والكرب والهم ويشعر بالفشل، أنه أخذ ماله، أخذت حقوقه وهو لا يستطيع أن يحفظها، أو يهمل حقوق الآخرين، لا يحفظ حقوق الآخرين فيأخذ منهم هذا المال ويأخذ من هذا المال ويستدين، ثم وإذا به يصبح عنده ضلع الدين، يعني من كثرة الديون أصبح هكذا، يعني مستحي خجول من الناس، يهرب من المساجد، يهرب من الاجتماعات. لماذا؟ لأن كل سيطالبه بدينه. هذا الإنسان الذي يتعرض لغلبة الرجال ويتعرض لضلع الدين هذا لن يكون ناجحا، لن يكون ناجحا إلا من حفظ حقوق نفسه وحفظ حقوق الآخرين. تحفظ حقوق نفسك المالية بتوثيقها، وثق حقوقك، وثق، طالما هذا حق لك اكتبه، أحد الناس أخذ منك مالا دينا اقرضه، لكن وثق ذلك واكتب ذلك واشهد عليه، وثق ذلك. الأمر الثاني، لا تعطي السفهاء مالك. بعض الناس يعني يساهم مساهمات عجيبة، وما منا إلا وأخطأ في هذا الباب إلا من رحم الله. لا تساهم مع جهات موهومة، جهات يعني توهمك بالربح السريع وكذا، ثم بعد ذلك ذهب مالك. إذا ذهب مال الإنسان يشعر بغلبة الرجال، يشعر بأنه مقهور. وذهب بعض الناس قد يذهب عليه 150,000 200,000، بعضهم يصل إلى الملايين. نحن نتحدث عن مبالغ بسيطة.
نعم دكتور، في 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 هذا الجانب تحديدا أحد الإخوة أرسل يعني رسالة، يعني رسالة طويلة، ويقول فيها أنه عانى من موضوع الأصدقاء، وأنه يعني هو في مسيرته يعني بذل من هذه الأسباب التي ذكرتم، لكن هناك بعض الأصدقاء اللي يعني أثبطوا عن النجاح وكانوا عائقا، فيعني كيف يتعامل معهم؟ هل يبتعد عنهم؟ هل يصلحهم؟ هل يحاول؟ ماذا تنصحه؟
هو يعني يدخل في حفظ حقوق النفس. حقوق النفس يعني عندنا قاعدة في هذه الدنيا، قاعدة ازهد واحرص، ازهد في الشيء الذي لا ينفعك. فمثلا هؤلاء الأصدقاء عرضوا عليك أشياء لكنها لا نفع فيها لك، لا تنفعك تماما، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا على المستوى الروحي ولا على المستوى البدني، ما فيها نفع، ضياع للأوقات. يعني يأتون فيدعونك إلى لعب مثلا الورق، وتلعب من صلاة العشاء إلى قريب الفجر مثلا في نهاية الأسبوع أو كذا، فيريدون أن تكمل العدد معهم، وقد يغضبون منك في حال تخلفك عن ذلك، لكن لا نفع في ذلك. ازهد في هذا الأمر. الشيء الذي لا ينفعك ازهد فيه، والشيء الذي ينفعك احرص عليه. السبب أن ما عندك وقت في هذه الدنيا، الدنيا ساعة، الدنيا عشية، الدنيا ضحوة، فلا بد. هذا يدخل في حفظ حق النفس، كما أنك توثق حقوقك، كما أنك لا تعطي السفهاء حقوقك، حقوقها المالية وحقوقها الزمنية، هذا حق لك. ولذلك هذه القاعدة كلما استحضرها الإنسان يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. والعفو المقصود به الفضل الزائد عن الحاجة من المال وكذلك من الوقت. فإذا كان عندك فضل زائد عن وقتك فأردت أن تساعد فيه الآخرين، وإن كان المساعدة للآخرين تختلف، نحن نقصد الجلوس مع الآخرين فيما لا نفع فيه، في 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 ضياع للأوقات. بعض الناس يسافر ساعتين عشان يتعشى مثلا، إلى مكان يبعد ساعتين عن بيته، يتعشى ثم يعود أصبح جاية يعود ساعتين. فالمقصود هذا ضياع الأوقات. أيضا طالب بحقوقك. بعض الناس لا يطالب ويرى أنه من الدين أنه لا يطالب بحقوقه، لا هذا غير صحيح. أنت طالب بهذا الحق، طالما هذا حق لك مالي، أردت أن تعفو هذا شيء آخر، لكن أنك لك الحق أن تطالب به حتى تحفظ حقوقك. أيضا مسألة حقوق الآخرين، بعض الناس يعني يهمل في هذا الجانب، يهمل في هذا الجانب، فيأخذ من الناس ويراوغ في قضية التوثيق. طيب أنت غدا قد تموت، يصبح لك حادث، وأولادك لا يعرفون أن هذا حق عليك، لا بد أن توثقه، وثق حقوق الآخرين تكون ناجحا. أيضا يعني قلل من الاستدانة من الآخرين، من أخذ حقوقهم تأخذها عندك، لا تأخذ ذلك، قلل من ذلك، لأن كلما أكثرت كلما كثرت عليك الديون. أمر ثالث، اعزم على الوفاء، اعزم على الوفاء. ولذلك الحديث سبحان الله، الذي يريد أن يكتسب ويصبح غني عن طريق أخذ أموال الناس، سواء يزعم أنها مساهمة، سواء يزعم أنها أخذها ديون وهو لا يريد أن يردها. وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فهذا الذي لا يحفظ حقوق الآخرين وليست لديه عزيمة على الوفاء لا يفي. وبالتالي بعض الناس المبلغ الذي يعني يطلبه منه الآخرون قليل جدا، لكن لكونه لا يريد الوفاء تجده يبقى عنده هذا المال 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات وهو يماطل ولا يريد أن يدفع هذا المال، هذا لا يكون ناجحا. الناجح هو الذي يحفظ حقوق نفسه وحقوق الآخرين. يعني بهذا الصور القواعد الكبرى تتضح. أخذنا هذه القواعد الكبرى من الحديث السابق، عبد الرزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ربه ويصل في رحمه، وأيضا أخذناها من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به وكان يدعو به دائما. وهذا الدعاء عجيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. هذه الثمانية المناقصات لحياة الإنسان، ما الذي يدفعها؟ يدفعها القوة، امتلاك القوة الإيمانية والمادية، البذل من القوتين الإيمانية والمادية، والوفاء بالحقوقين يدفع عنك هذه الأمور، وحفظ الحقوقين يدفع عنك هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس أنه كان يدعو بهذا الحديث بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية أصاب المسلمين ما أصابهم من، وكان متوجه إلى خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به، ففتح الله سبحانه وتعالى عليه خيبر، وفتح الله سبحانه وتعالى عليه يعني أبواب الخير في المدينة، وتزوج بصفية، وحدث له أشياء عجيبة.
سبحان الله.
ما الذي يطرد عنك الهم والحزن؟ القوة الإيمانية. ما الذي يطرد عنك العجز والكسل؟ القوة المادية. فالقوة الإيمانية والقوة المادية هما أعظم السببين في طرد الهم والحزن والعجز والكسل. ما الذي يطرد عنك الجبن والبخل؟ يطرد عنك الجبن البذل من القوة الإيمانية العلمية التي عندك. ما الذي يطرد عنك البخل؟ البذل من القوة المادية. ما الذي يطرد عنك غلبة الرجال، قهر الرجال؟ حفظ حقوق نفسك. ما الذي يذهب عنك ضلع الدين؟ حفظ حقوق الآخرين. ولذلك هذا الحديث هو يعني العمدة التي انطلقنا منها في وضع هذه القواعد: امتلاك القوتين، البذل من القوتين، حفظ الحقوقين. أغلب هذه القواعد إنما هي مستنبطة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الدعاء، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.
وهو دعاء عظيم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به دائما. نستأذنكم شيخنا في هذا الفاصل القصير مشاهدين الكرام، ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى.
أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. نتناول جانب من المشاركات الإخوة والأخوات للسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: ما الخطوات العملية في تربية الأبناء على النجاح؟ هذا علي يقول: مصاحبة أهل النجاح، وخصوصا في مراحل الدراسة الأولية. أم علي تقول أيضا: التوكل على الله والأخذ بالأسباب، من الأسباب التي تعين الأبناء على النجاح. إبراهيم يقول: ضرورة الموازنة بين الجوانب الإيمانية والمادية كما تفضل الدكتور. أيضا هنا أسعد يقول: ربطهم بالقرآن الكريم هو نجاح. إذا من هذه المشاركات التي يعني وردتنا في السؤال التفاعلي دكتور، كيفية ربط الأبناء بهذه القواعد وغرس هذه القواعد وقواعد النجاح الذي يبدأ حقيقة من النفس ويطبقه الإنسان على نفسه ثم على أبنائه؟
قبل أن نتحدث في هذا الموضوع، فقط أنا أريد بيان أن امتلاك القوتين والبذل من القوتين وحفظ الحقوقين هذه يعني تشمل أشياء كثيرة جدا، ولها يعني جوانب تتعلق ب يعني سعادة الإنسان ونجاح الإنسان. نعم. الإنسان مكون من قبضة من الطين سرت فيها نفخة من روح الله، فهذا الإنسان عبارة عن بدن وعبارة عن روح، ولذلك لن يكون سعيدا إلا إذا جمع بين الاثنين قوة إيمانية تغذي هذه الروح وقوة مادية تغذي هذا البدن، ولذلك هذه القاعدة واضحة لأنها تتعامل مع الإنسان. حتى يكون الإنسان ناجحا سعيدا لابد أن يهتم بقوته الروحية وقوته المادية، فلابد من الاهتمام بقوة القلب بملئه بالإيمان، ولا بد من الاهتمام بقوة البدن يعني هذه الرياضة.
يعني هو في بعض الآباء كما تفضل دكتور، في بعض الآباء للأسف يعني هو يهتم فقط في البدن في هذا الطفل، في كيفية أكله وشربه وملبسه وغير ذلك، لا يهتم إلى شيء آخر.
لا بد أن يجمع بين يعني الأمرين، لا نريد أن تهتم ببدنه ويكون هذا الابن يعني في بدنه هذه القوة وقد بعضهم يصل إلى عضلات ثم لا عنده شيء في عقله ولا في إيمانه، ولا ما ينفع هذا. يعني أصبح الأكل والشرب والنظافة والرياضة فقط بدون جانب الإيمان هذا جوع للإنسان، ليس فيه توازن. لابد أن تهتم بقضية الروح، قضية الإيمان، قضية القلب، لابد من هذه قاعدة. فالإيمان والعمل الصالح من شأنهما، الإيمان الذي ذكرنا بالأصول الثلاثة والعمل الصالح العبادة، هذه الأمور العبادة الخالصة لله بما شرع في جميع مناحي الحياة مع هذا الإيمان، هذا من أعظم ما يقوي الإنسان ويجعله ينطلق في جانب النجاح. يعني كثير من المتفوقين وزمننا بعضهم كان يعني عنده تخصصين ونسبته 99.9
ما شاء الله،
وكان سبحان الله في أثناء الصلاة وبعد الصلاة وهو يدعو شيء عجيب كأنه ما يفهم شيء في الدراسة وخايف يا رب يا رب يا رب يا رب، هذا سبحان الله كان ناجحا وتوفق في أموره، لأنه دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى. فلا شك أنك إذا جمعت بين الأمرين، نحن نريد الرياضة ولا بد منها، ولا بد من اهتمام الإنسان بصحته، اهتمام الإنسان بنظافته، هذا كله من الدين، ولا بد من الاهتمام به، كذلك لا بد من الاهتمام بقضايا الإيمان وقضايا الروح، الصلاة، قراءة القرآن، ذكر الله، تعليق الابن بالله سبحانه وتعالى، هذا قوة. ما ماذا ينفعك إذا كان هو يعني عنده مال وعنده لكنه حزين متضايق مكتئب مريض نفسي، بعضهم مريض مرض نفسي سبحان الله، ما يشعر بشيء، يعني فهذه هذه مشكلة. فلا بد من الاهتمام بالأمرين. فهذه القواعد لها تعلق بحقيقة النفس البشرية، لها تعلق بقلب الإنسان، لا بد من الإخلاء والملء، إخلاء القلب من النية الخبيثة وملء القلب بالنية الطيبة، لا بد من الاهتمام بالعقل يعني منع هذا العقل من التفكر في ذات الله وكيفية صفاته، من التفكر في العبادات التي حكمتها وتعبدية، من التفكر في المحرمات، وملء العقل بالعلم الشرعي، ملء العقل بالعلم الذي في الجانب الذي تخصصت فيه، فهذه قوة علمية لا بد منها. نجد أن هذه القواعد تتعلق كذلك ببدن الإنسان، تتعلق كذلك بالدنيا، تتعلق كذلك بالآخرة، تتعلق بعلاقة الفرد بالمجتمع. أنت تعلمت ونجحت، لا بد أن يخرج هذا نجاحك يعني أثر على المجتمع،
أثر طيب على المجتمع. نعم.
فسبحان الله هذه القواعد إذا أردنا أن نفصل فيها سنجد فيها مجال كبير. الإخوة والأخوات يعني اهتموا الآن بقضية الأبناء، كيف نطبق عليهم هذه القواعد.
نعم.
لا بد من تذكيرهم، لا بد من الكلام معهم أنه لا بد من الاهتمام بالدراسة، الاهتمام بالرياضة، الاهتمام غالبا الأبناء الذين يهتمون بالرياضة، الاهتمام الذي يعني هو اهتمام صحيح حيث يكون عنده جري، عنده سباحة، عنده يعني مشترك في نادي، مشترك في كذا، هذا الابن في الغالب هذا الذي عنده رياضة في الغالب متفوق في الدراسة. وهذا الابن الذي هو يهتم بالقرآن ويهتم، ثم أنت أعطيته صورة كاملة للدين واهتم برياضة، هذا يكون إنسان متكامل.
نعم.
يكون إنسان متكامل ويكون إنسان ناجح، هكذا يكون النجاح. فتربية الأبناء من الصغر أن النجاح ليس مقصورا على الأشياء المادية، بل لا بد من الأشياء الإيمانية، وأن الأشياء الإيمانية ذكر الله عندما أنت تبدأ يومك بالصلاة ويعقبها قراءة القرآن وذكر الله، هذا يؤثر عليك في النواحي الدراسية وتكون سعيد وتشعر براحة نفسية، خصمت عنك درجة درجتين ضاعت ما عندك إشكالية، أنت مؤمن بقضاء الله وقدره، مؤمن باليوم الآخر، مؤمن أن هذه وسيلة، فلذلك ما فيها أثر، بخلاف هذا الذي ضاع عليه درجة درجتين هو ضعيف في الإيمان، هذا عنده مصيبة كبرى حصلت له، ضاع عليه شيء من المال، أصابه الحزن والكآبة. لا بد من القوتين الإيمانية والقوة المادية، ولا بد من البذل من القوتين، ولا بد من حفظ الحقوق
بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم دكتور أبو زيد بن محمد مكي، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة الطيبة معنا. مشاهدينا الكرام، إلى لقاء قادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.